السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن نبدأ بالحديث نقرأ الفاتحة إلى روح المرحوم درويش رضا عطية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. أيها الأعزاء، اليوم طلب مني أن أحدثكم عن وضعنا بعد الموت. شو يعني؟ شو بصير؟ ماذا يحصل بعد الموت؟ ليسموه عالم البرزخ أو بعد ذلك يوم الحساب. شو اللي بصير؟ لكن زيادة الفائدة حبيت أني أحكي بشكل موجز إن شاء الله عن مراحل كلها اللي يمرها الإنسان في هذا الكون، في هذه الحياة. هذه الحياة يعني حياة الإنسان منذ أن ولدت روحه إلى أن يدخل الجنة. إن شاء الله كلكم تكونون من أهل الخير ومن أهل الجنة. مراحل عبور الإنسان خمس، وهذه المراحل تمر ونحن غافلون. غالبا الناس نايمة ما بتنتبه. المرحلة الأولى عالم الذر أو ما يسمى عالم الأرواح. هذا موجود، هذا وجد قبل خلق آدم. عالم الأرواح قديم جدا. المرحلة الثانية عالم الحمل، يعني لما الإنسان يتكون في بطن أمه. العالم الثالث عالم الحياة الدنيا، هذه الحياة اللي احنا عايشينها الآن. الرابع هو عالم الموت والبرزخ. العالم الأخير الخامس هو العالم الآخر، ما بعد البرزخ يوم القيامة ثم الحساب والدخول إلى الجنة إن شاء الله، أو دخول المعاندين والملحدين إلى النار. هلا العوالم الخمسة هذه كليتنا بدأنا فيها. نحن الآن بالعالم الثالث. نحن الآن اللي عم بحكي وأنتوا اللي عم تسمعوا، نحن في العالم الثالث رقم ثلاثة. مر علينا عالم الذر أو عالم الأرواح، ومر علينا عالم الحمل، ونحن الآن في الحياة الدنيا. مشكلة حياتنا بالحياة الدنيا كما سأتحدث إن شاء الله إنه الناس لاهون، يعني ما بينتبهوا، نايمين، بيتلهوا بأشياء مش أساسية بحياتهم وبيعتبروها أساسية وعاشية. أبدأ أولا بعالم الأرواح. على فكرة أي موضوع، أي كلمة عم بحكيها إن شاء الله سيكون لها سند وأساس أو في القرآن الكريم أو على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا ما جاء به النبي محمد بشر به كل الأنبياء. عالم الأرواح أولا موجود في القرآن في سورة الأعراف. يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. كل البشر من آدم إلى آخر واحد سيولد قبل يوم القيامة أخذ الأرواح كل اللي كانت موجودة سابقا، عمل كأنه عمل لهم اجتماع، اجتماع عام جمعنا كلنا وكلنا كنا موجودين. لكن المشكلة إنه نحن ننسى الروح إذا دخلت في الجسم البشري في المادي تنسى ماضيها، نحن ناسين الماضي. لكن هذا الماضي الله عم بيحدثنا عنه، بيقول جمعنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الله طرح علينا سؤال في ذلك العالم، مش أنا ربكم، مش أنا إلهكم، مش أنا اللي خلقكم، كليتنا شو قلنا؟ قالوا بلى، بلى يا رب، أنت ربنا، مين في غيرك؟ شهدنا، قالوا بلى شهدنا، يعني احنا بنشهد أنك أنت ربنا، أنت إلهنا، أنت خالقنا. ليه الله عم بيقول هيك؟ عم بيقول هو قال يعني السبب في هذا اللقاء، في هذا الاجتماع، في السؤال والجواب، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني يوم القيامة بتجوا بيجمعكم للحساب، بيقولوا أنتوا ليه ما عبدتوني في الدنيا، ليه نسيتوني، بتقولوا لي والله نحن كنا مش منتبهين، غافلين، كنا عن هذا غافلين، يعني نايمين ما انتبهنا. حتى ننتبه الله عملنا ذلك الاجتماع. ثم نعتذر، في ناس يعتذرون بعذر آخر، يقولون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني في ناس بيقولوا يا رب أهلنا آبائنا وأجدادنا كفر وكانوا مشركين ونحن أولاده نطلعنا عاشقهم، عملنا كما فعلوا، فأنت ليش بدك تهلكنا بما فعل الآباء والأجداد؟ طبعا سؤال غريب، القرآن تعرض لهذا المعنى بعدة مواطن وقال أنه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني حتى إذا كانوا الأهل والآباء والأجداد ما بيفهموا، لا يعقلون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ما بيفهموا، ضايعين، رغم هذا أنتم تمشوا وراهم. طيب ما الله أعطاكم عقل، ليه مشيتوا وراهم؟ الله هيك بده يقلنا. هذا العالم اللي هو عالم الذر أو عالم الأرواح، يعني لولا أن القرآن حدثنا به نحن ما عندنا أي معلومات عنه. بيجينا العالم الآخر اللي الآن خاصة بعد العلم الحديث والقرآن حكى عنه والناس عاشوه منذ آدم إلى اليوم، لو عالم تكون الجسم، جسم الإنسان ونفث الروح فيه في بطن أمه. كذلك هذا العالم الله حكى عنه بالقرآن، القرآن الكريم يقول في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان الله خلقه بالأساس من طين، من تراب، طين والتراب الممزوج بالماء، تراب وماء، هذا خلق آدم. بعد هذا لما بدأ التناسل قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة هي البويضة اللي تخرج من مبيض المرأة مع الحيوان المنوي اللي يخرج من الرجل، بكونه النطفة التي يدخلها، تدخلها الروح بعد مضي حوالي 4 أشهر من بداية التخلق. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، في مكان آمن اللي هو رحم الأم. ثم خلقنا النطفة علق، نطفة ثم صار علق، علقة العلقة الصغيرة اللي بتكون بالماء، هيك حشرة صغيرة بتصير تمشي هيك بشكل زجزاج، النطفة هيك بتصير علقة. فخلقنا العلقة مضغة، العلقة بتكبر بتصير مضغة، مضغة يعني بمقدار اللقمة اللي بيعلقها الإنسان، بمقدار مضغة في الفم. بعدين فخلقنا المضغة عظاما، كونناها عظام الهيكل العظمي بينوجد، وبعد هذا فكسونا العظام لحما. العظام الله عز وجل بيكسيها يعني بيعبي حولها وفيها اللحم، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا بعد نفخ الروح بالجسم بيصير خلق جديد، بيصير ولد كامل، فتبارك الله أحسن الخالقين. الآية أنا شرحتها بشكل موسع ممكن بالعام الماضي في بعض أحاديثي، وكتبت عن هذا سيطلع إن شاء الله في كتاب حول إعجاز القرآن الكريم، شرحت مفصلا حول الآية الكريمة، وأن القرآن اللي حكى عن هذا الموضوع، الموضوع الحساس هذا وطريقة خلق الإنسان بالمراحل في بطن أمه، مين كان بيعرف في ذلك الوقت لولا أن القرآن تحدث عنه؟ ما كان في علوم بالطب متقدمة حتى يعرفوه. اليوم ما شاء الله الآلات والتصوير الحديث عم بيعرفوا الولد كل دقيقة كل ساعة كيف بيصير، كيف بيكبر، كيف بيتغذى، كانوا ذكر أو أنثى، يعني اليوم صاروا يعرفوا، بس بالماضي ما كانوا يعرفوا. لما القرآن بيحكي بهذه الدقة عن هذه المراحل، ثم يأتي العلم الحديث بعد 1400 سنة ويؤكد هذا الكلام، هذا معناها أن القرآن لا شغل بشر، ولا كل البشر كانوا قادرين على أن يعطونا هذه المعلومات في ذلك الوقت. مرارا في عدة أحاديث أنا ذكرت اسم الدكتور موريس بيكاي. الدكتور موريس بيكاي طبيب مختص بشؤون الحمل والولادة عند النساء، وهو طبيب فرنسي، طبيب جراح. وهذا الرجل بيقول أنا بالبداية حبيت أن أتعرف على الأديان، حبي أتعرف على الدين، فقرأ الإنجيل ما شفى غليله، قرأ التوراة كذلك، قرأ القرآن باللغة الفرنسية، شعر أن هناك معلومات كثير مهمة بالقرآن، ولكن الترجمة ما عم تعطيها. طبيعي مرارا أنا قلت أن الترجمة الموجودة الحالية للقرآن الكريم غلط، المفروض ما يترجم القرآن بهالصورة كلمة كلمة، لأنه بيفقد معانيه، بيفقد المضمون، بيفقد الأسرار اللي موجودة فيه. بيترجموا كلمة كلمة، ما في عندنا كلمات تعطي نفس المعنى بكل اللغات، ما في. لذلك رأيي أنه مش بدل ما يترجم القرآن كلمة كلمة مثل ما هو موجود حاليا، لا، يأخذوا كتاب من كتب التفسير، واحد أي كتاب هيك يشوفوه جيد، أو يعملوا كتاب جديد للتفسير يكون كتاب تفسير محترم، تفسير حديث فيه تعرض مش لكل الأسرار، لبعض الأسرار الموجودة في القرآن الكريم، والمعاني الراقية والمعاني العلمية الهائلة الموجودة في القرآن، يكتب بالعربي ثم بعد هذا يترجم للغات الأجنبية، حتى الأجنبي إذا أرى القرآن أو تفسير القرآن يأخذ فكرة، يعرف شو اللي موجود. أما يشوف القرآن مترجم كلمة كلمة وما يفهم من شيء، فهذه جريمة بحق القرآن. لذلك هذا الدكتور موريس بيكاي شاف أن القرآن فيه معلومات ولكن ترجمة ما تعطيه، فبيقولوا أنا سمعت أنه طلب من الملك فيصل في وقتها، طلب منه أن يهيئ له الجو في المملكة العربية السعودية حتى يروح لهنيك ويتعلم اللغة العربية ويقرأ القرآن بلغته الأصيلة. وفعلا على ما قالوا أن الملك هيئ له الجو، قال أهلا وسهلا، هيئ له معلمين، قضى في المملكة العربية السعودية 10 سنوات تعلم فيها اللغة العربية وقرأ القرآن وكتب، كتب كتاب بالفرنسي ترجم بالعربي، في ترجمة مصرية وفي ترجمة لبنانية، وأنا شفت قرأت الجهتين. الكتاب هذا اللي أنا بنصح الآن عم خاطب أولادنا وأحبابنا، خاصة اللي ما بيقروا عربي بيقروا فرنساوي ببلاد غرب أفريقيا أو بفرنسا أول ما كانوا، يقرأ هذا الكتاب، واللي بيقرأ عربي يأخذ الترجمة ويقرأ. الكتاب اسمه التوراة والإنجيل والعلم الحديث، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، بالفرنسي اسمه La Bible, le Coran et la Science. بنصح كل واحد يشتري الكتاب ويقرأ لأنه كتير حلو، يشرح الآيات، الآيات اللي تتعرض لتكون الإنسان، وبسبب هذه الآيات هو أسلم وأرى العربي وأسلم، أرى القرآن بلغته أسلم، وكتب هذا الكتاب. كتاب علمي رائع يقودك إلى الإيمان بالله عز وجل، يريد شبابنا بيقروا. هذه المرحلة الثانية، مرحلة التكون داخل رحم الأم. المرحلة الثالثة هي احنا الحياة اللي عايشينها الآن. هي الحياة شو شكلها؟ الله عز وجل حكى عنها كلام، يعني قالنا انه انتبهوا، هذه الحياة الدنيا مثل منام، مثل شيء في خداع، مش هالشيء المهم اللي انتوا تنصرفوا بكامل عقلكم ووعيكم وجهودكم وحياتكم وقواكم وكل طاقاتكم نحوها. لا، انتبهوا، هاي الحياة ولا شيء. شو بيقول الله؟ بيقول في سورة الحديد، بيقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. كيف واحد بروح بيحضر ماتش فوتبول ساعة ونص ولا ساعتين ولا ثلاثة، بيحضر الماتش، بصير يتفاعل، ينرفز هذا الفريق اللي هو بأيده، ربح بزقف له، ربح ذاك الفريق الآخر بيزعل، بظل خلال ساعتين ثلاثة عايش على أعصابه، بيشجع هذا وبيزعل لذاك إلى أن ينتهي الماتش، بروح على بيته تعالى كأن شيئا لم يكن. يعني شو بيحمل لبيته؟ كل ما يحمل إلى بيته من هذا الموقف، إنه بيقولون والله حضرنا ماتش والفريق اللي نحن من أيده برافو عليه نجح، أو مع الأسف إنه خسر. أكثر من هيك لا. الله عم بيقول هذه الدنيا مثل ماتش الفوتبول، لعب ولهو وزينة. نعم، حياة الدنيا فيها زينة، يتزين الإنسان، يتزين بأواعيه بثيابه، يتزين بماله، يتزين بمنصبه، يتزين بأي شيء بيشوف الحياة حلوة يتزين له. وتفاخر بينكم، تتفاخروا، واحد بيفتخر على التاني بيقول له أنا أحسن منك، أنا أقوى منك، أنا أغنى منك، أنا عندي أولاد أكثر منك. ولذلك الله كمل قال وتكاثر في الأموال والأولاد، بيقعد بيفتخروا، هذا بيقول له أنا عندي 7 أولاد، هذا بيقول له لا أنا عندي 10، هذا بيقول له عندي مليار، هذا بيقول له عندي مليارين، وهذه حياة مقاضينا من الشكل. وتكاثر في الأموال والأولاد. طيب هالحياة هذه اللي هي لعب ولهو وزينة وتفاخر بيننا وتكاثر في الأموال والأولاد، مثل شو؟ الله أعطاها مثل، قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته. غيث يعني الشتاء اللي بينزل وبيسقي الأرض وبيطلع نبات، يطلع النبات سواء كان نبات شجر أو كان النبات الصغير اللي ما له جذع، النبات الصغير مثل الخضرة والفواكه البسيطة. على أي حال النبات كل ما ينبت في الأرض يعجب الكفار، كفار يعني الفلاحين. الفلاح يسمى كافر لأن كلمة الكفر معناها التغطية. يعني مثلا أنا لو أخذت هالألم اللي دائما بنبه فيه، هالألم مبين الآن أنتم شايفينه، إذا أنا خبيته هيك ما عادش حدا شايفه كون كفرته، كفرته يعني خبيته. ولذلك إذا واحد عمل طيب، خدم شخص آخر، قدم له خدمة، وذاك الشخص ما باله، ما انتبه، ما قال له شكرا حتى، يقوله كفر النعمة، كفر الجميل، يعني غطى النعمة وما قال كلمة شكرا. والناس بشكل عام مع الأسف اللي عندهم نعم ربنا التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما فيكم تقدروا تحسبوا نعم ربنا علينا. نعم ربنا بجسمنا، كيف بنقشع، كيف بنسمع، كيف بنحس، كيف بنحكي، كيف بنفكر، كل هذه هذا الجسم المليء بأسرار هائلة، هذه كلها نعم. أعطانا الحياة، وأعطانا المال، وأعطانا الأولاد، وأعطانا كيف نحن نقدر نعيش مبسوطين ومرتاحين، كل هذه نعم. إذا بنحسب الله شو أعطانا نعم من الآن للصبح ما فينا نعدها. وبالنتيجة الإنسان يكفر بنعم الله وبيقول لك إنه أنا الشاطر، أنا عملت كذا، أنا حصلت على هذا المال بشطارتي. طيب شطارتك برافو عليك، ولكن انتبه إنه لولا أن الله عز وجل قسم لك إنه يكون لك هذا المال ما وصلك. في غيرك كثير شاطرين وما قدروا يحصلوا على شيء. فبيقول إنه الدنيا بهذه الصورة اللي حكيناها مثل الشتاء ليعجب الكفار ما ينتج عن هذا المطر من النبات. طيب النبات اللي بيطلع بصير أخضر حلو شكله جميل مثل الربيع، أيام الربيع ليش بتشوفوا الأرض كأنها سجادة خضراء شيء حلو كتير. بعد شهر شهرين تيجي أيام الصيف ببلش هذا النبات الأخضر يصفر ويبس، وبعدين بيروح، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما، يعني يوقع بالأرض. طيب لو فرضنا جينا أعطينا عقل ولغة لحبة القمح، حبة قمح زرعناها بالأرض وطلعت سنبلة حلوة كتير خضرة ما شاء الله شكلها جميل جدا، بعد فترة كم شهر تصفر بتيبس تنكسر توع الأرض تفتفت كل شيء لحالها. لو أعطيناها عقل وسألناها يا حبة القمح انت كيف انزرعتي وكيف طلعتي وكيف ليش كان لونك أخضر ليش صار أصفر، ليش كنتي واقفة تمام من أحسن شيء تيجي الهواء تميلي بس ما تنكسري، بعدين وقعتي للأرض وتفتفتي وصرتي لا شيء، ليه؟ رح تجاوب بتقول هيك الدنيا، أنا مريت بحياتي عشت حياتي وبعدين رحت. نحن البشر نفس القصة مثلها حبة القمح، نولد نصير شباب ما شاء الله أقوياء، عندنا جسم قوي وعقل قوي ومشاعر قوي وعندنا شيء حلو كتير، بعد مدة من خطير نصفر بعدين منموت ونصير حطام. وتكملت الآية الكريمة بيقول ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الآخرة رح نحكي شوي بعد شوي في عذاب أو في جهنم، ولكن كذلك في مغفرة من الله ورضوان، رضوان ورضا الله عز وجل على عباده الصالحين. وبعد هذا يحكم، بيجي الحكم على الحياة اللي مرقنا فيها، بيقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حياة الدنيا لعبة للشخص اللي مغرور مش عارف شو القصة، مغرور مخدوع، يعني الإنسان يخدع بالدنيا. تعال أعطي الآن شخص 10 مليار دولار وقل له اشتغل فيهم، بيمسط بياخذ المال بيشتغل بيربح بيخسر مش عارف شو بيسوي بيعيش منين كذا، فجأة بيمرض مرض صعب كل ماله ما بينفع. لو أعطى كل ماله للأطباء ما بينفع، يقولوا له مع الأسف شارين نعمل لك شيء وبيموت. إذن الدنيا صارت كأنها شيء للخداع، شيء بيخدع، مش شيء بيطمئن انك انت راح تعيش على طول او راح تعيش الاف السنين، وحتى لو عشت 10,000 سنة بالنتيجه بيخلصوا بدك تموت. طيب اللي قبل ما اللي ندخل في الحياه الرابعه بدنا نشوف الحياه الثالثه، هذه اللي هي حياه الدنيا كيف تختم؟ تختم بسكرات الموت. لما الواحد بيجي الموت بيصير يتعرض لسكرات الموت. في ناس بيموتوا فجأة، بيوقف القلب والدماغ فجأة بيموتوا دغري، ما بيصير شيء. في ناس بيموتوا بيوطوا خلال يوم أو يومين أو جمعة أو في شهر أكثر أو أقل، بيعالجوا أو بيعانوا سكرات الموت. سكرات يعني بيفيق وبيغفل وبيفيق بيغيب عن الوعي، هاي السكرات بيسكر كأنه سكر وبيرجع يفيق. هذه سكرات الموت هذه ورد في الأحاديث أنه بصير فيها عدة أشياء. أول شيء ورد في الحديث أنه الإنسان في عند سكرات الموت تحضر قدامه ثلاث أشياء، اللي حواليه اللي عم بيشوفوه كيف عم بيموت ما بينتبهوا، لكن هو اللي عم بيموت بينتبه وبيعيش بيعيش الجو، بيعيش الواقع اللي هو مارق فيه. بيشوف قدامه ثلاث أشياء، بصير يحكي معاهم بس نحن ما نفهم ولا منسمع صوته ولا مننتبه إنه عم بيحكي، لكن هو عم بيحكي مع ثلاث أشياء. تحضر عنده الأشياء ثلاثة اللي هي عائلته، زوجته إذا كان رجال أو زوجها إذا كانت مرأة، الزوجة أو الزوج أو الأولاد أو الإخوة أو الأهل، هؤلاء اللي بيحضروا الأهل الأسرة. وبيحضروا عنده بصير يفكر بماله اللي جمعه، إنه تعب 40-50-60 سنة بشغل، اشتغل وتعب كثير، عرق وتعب وتعرض لأهوال شديدة لجمع المال. المال بيجي قدامه وتجي قدامه أعماله، أعماله الصالحة، يعني إذا كان مصلي له شي صلاة، إذا كان صايم له شي يوم، إذا رايح على الحاج، إذا متصدق على فقير، إذا حكي له كلمة صدق، إذا كان مصالح بين اثنين متخاصمين، صالح مرة وزوجها أو خيه خيه أو ولده وبيه، يعني إذا عامل عمل خير تحضر أعماله وأسرته وأموره. بيطلع أول ما بيطلع بيطلع بعائلته بيقولون أنا الآن مشرف على الموت، بدي موت، شو فيني تعملوا لي؟ يقولوا له ولا شيء، ما فينا نعمل لك شيء، نحن ناطرين إنك تموت، طبعا يمكن بنبكي عليك مش عارف شو وبس، نحن منغسلك ومنصلي عليك ومنجدنك وانتهى الأمر. هذا اللي بيجاوبوه، بس في كمالة الجواب اللي هو بيعرفه الميت، كمالة الجواب انه نحن ناطرين انك تموت لحتى نوزع التركة، نوزع المصاري اللي انت تركتها. ويا ما في ناس ولادهم بيتمنوا انه يموتوا، انه اهلهم يموتوا عشان ياخذوا مصرياتهم، خاصة اذا كان صاحب المال اذا كان بخيل على اولاده، اولاده اكيد بيتمنوا يموتوا. يا ما في اولاد قتلوا اهلهم عشان يورثوهم. هذا جواب الأهل، إنه نحن كل اللي فينا نعمل لك إياه مع الحزن ومع الأسف إنه ننطر إنك تموت لحتى ندفنك ونقرأ لك الفاتحة ونعمل لك أسبوع في أفضل الحالات. بيطلع بماله بيقول له يا مالي أنا الحقيقة تعبت عشانك كثير، وشعرت بالذل، كنت أوقف مواقف فيها ذل حتى جمعتك. شو بيطلع لي منك اليوم؟ بيقول له ولا شيء، لا فيك تحمل معك دنيا، ولا إذا أخذت معك دفتر شيكات بينفعك راح تمضي شيك كونيك، ولا فيك تحمل معك شركة، ولا بتحمل معك طيارة ولا سيارة ولا حتى القميص والبنطلون كنت لابسهم بحياتك ما راح تاخذهم معك. تاخذ المترين الخام أو البركال بتسموهم بالسنغال، أو لأن أرخص أنواع القماش، بعرف شو حال المتر 1000 فرنكين، هؤلاء المترين يجيبوا لك إياهم بخيطوا لك إياهم بلفوك فيهم اللف ويقول لك مع السلامة، وبقية مالك ما إلكش. بيطلع بعمله يقول له يا عملي والله أنا كنت أكرهك. أنا إذا واحد كان يقول لي صلي يزعج لي خاطري يضايقني، إذا واحد قال لي في أم في الصبح صلي يضايق منه وعيط لي ليش تتركني ليه، إذا واحد قال لي يتصدق على فقير أو على يتيم اعمل خير اعمل مش عارف شو انزعج منه، قل له شو خاصة فيه، روح انت تصدق شو بدك فيه. يعني أنا يا عملي الطيب ما كنت حبك بالدنيا، إذا صليت صلي غصب عني، وإذا صمت ضل ناطر وأنا مزعوج المغرب حتى لي أفطر، وإذا بدرع الحاج روح بتنار عن كل المشايخ كيف بدي أدفع خمس الحج مش خمس مالي خمس الحج نار أنا اليوم. شو بيطلع لي منك اليوم هذا اللي أنا كنت أكرهك وما أحبك، شو بيطلع لي منك؟ بيقول له عمله، بيقول له أنا رفيق دربك من الآن إلى يوم القيامة، أنا رفيقك راح اندفن معك، عشان أهله ولا واحد بيقول له لا بي ولا ابن ولا خي ولا مرأة ولا رجال ولا حدا بيقول لك، ولا حتى صديق بيقول لك أنا بدي اندفن معك، والمال ولا فرانك بيقول لك أنا بدي اندفن معك، بس عملك بيقول لك أنا بدي اندفن معك وبظل معك إلى يوم الحشر إلى يوم القيامة أحشر معك وبدي دافع عنك، أنا المحامي ببلاش إلك أنت، بدي دافع عنك يوم القيامة حتى تدخل الجنة. هيك بيقول له عمله. طيب يا مؤمنين خلينا نجديها بس أنا وياكم نفكر شو شعور هذا الميت تلك الساعة اللي عائلته تبرأت منه، أحلى كلام قالوا له إياه ناطرين تموت لندفنك ونعمل لك أسبوع ونقرأ لك الفاتحة، وماله بيقول له ما بتاخد مني إلا الكفن، فرنك مني يندفن بقبرك ما فيه، وأعماله اللي كان يكرهها بيقول له أنا المحامي واللي بدي اندفن معك وأحشر معك. شو شعور هذا الإنسان لما بيسمع الأجوبة؟ ما بده يتأسف يقول سبحان الله أنا إمي وبي قديش أنا بالدنيا كنت مهتم فيهون وروح لعندهم زيارة وجب لهم هدايا وبوس إيدهم وأطلب رضاهون ومش عارف إيش، هيك بيقولوا لي إنه يلا موت ولادي اللي أنا ربيتهم وتعبت عليهم وسهرت الليالي عشانهم وكنت أنا أعرى حتى إني يكسوا وكنت جوع لحتى إني يشبعوا وكنت أنا أعطش حتى إني يشربوا، كنت أنا أقلق كل الليل خاصة الأم كانت تقلق كل الليل حتى أولادها يناموا ويرتاحوا بس بدها تموت بيقولوا لها بدنا ندفنك ونقرأ لك الفاتحة، هالقد ما بيطلع لها أكثر من هيك أصلا في شيء عملوا شيء. هؤلاء اللي بيحبوا الإنسان الأسرة والأموال هيك شعوره انه بيطلع فيهون معقول كتير يكرهون، ما تستغربوا انه يكرهون تلك الساعة، المال اللي هلك كل حياته لا يجمعه بيقول له ما بتاخذ مني ولا فرانك يكره، عائلته ولاده مرته زوجها اهله اخوته قرايبينه ولاد عمه كليتهم بيقولوا ناطرين ندفنك ونعمل لك اسبوع ونقرا لك الفاتحة يكرهون. شعور الإنسان تلك اللحظة شعور الندم، هل بدي أصلى شعور ندم إنه ولو حياتي كلها قضيتها لأجمع المال وربي أولاد وانتبه لأهلي يا أخي، هذا الجواب منه شعور ندم، هذا ندم أسف على هول لأعماله، ندم بالعكس إنه ليش ما كترش من المحامية الحلوين هول، صلي له كم شهر ولا صلي له كم سنة وبقيت عمره مش مصلي بده يندم ليش ما صلى كل عمره، ليكون عنده آلاف المحامية، ليش ما صام كل عمره، ليش ما كان صادق كل عمره، ليش ما قدم الزكاة اللي بماله كل عمره، ليش ما كان يعمل خيرات مع الناس، ليش ما كان يصالح الناس، ليش ما كان يكون أمين ووفي للناس، ليش إلى آخره، كل الأعمال اللي ما كان يعملها بدو يندم ليه ما عمله. إذن سكرات الموت فيها ندم، ندم سلبي بالنسبة للأموال وللعائلة، ندم إيجابي بس ما بينفعه بالنسبة للأعمال الصالحة. وإن حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: إذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم. إنسان إذا مات دغري الملائكة بيتجمعوا وبيقولوا شو جيب معه، يسألوا شو جيب معك، جيب معك صلاة كل عمرك، جيب معك صوم كل عمرك، جيب معك صدق كل عمرك، جيب معك خدمات للناس كل عمرك، جيب معك إنك إنسان طائع لربك عز وجل كل عمرك، هيك جيب معك. قالت الملائكة ما قدم، وقال الناس ما ترك. ولا واحد بيموت وبيجوا الناس بيقولوا ده نحسب كم يوم صلى، والله كم يوم كان خدم، كم خدمة قدمها للناس، ما حدا بيعملها. دير بيصيروا يقولوا ترك البنية الفلانية، الشركة الفلانية، الرصيد بالبنك كذا، هاد بيصيروا يحسبوا. وأول المحسف إنه أول من بيعمل الحسابات الورثة اللي إله، ولاده ومرته، إذا عنده باي أم، هؤلاء بيحسبوا وبيختلفوا وبيتناقروا وبيعملوا مشاكل طويلة عريضة على تقسيم المال اللي هني ما تعبوا فيه، ما خصهم فيه، ما تعبوا فيه، هو تعب فيه وتركه، وإني بيختلفوا عليك بدني أسمه. في عنا حديث آخر بيقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. واحد بيموت ما عادش يقدر لا يصلي ولا يصوم، ما عادش يقدر يعمل شيء، بينقطع عمله، بيوقف. بس في ثلاث أشياء بتبقى ماشي، بتبقى ساري. الشيء الأول الصدقة الجارية. الصدقة الجارية إن شاء الله شيء يوم بحكي فيها بشكل مفصل، بس الآن بما يتناسب مع الحديث بقول الصدقة الجارية هي العمل للناس تستفيد منه بعد موته على مدى طويل. مثلا واحد عمر مدرسة، هذه صدقة برع فيها، هذه صدقة ما دام هالمدرسة هذه ما عم يتعلموا فيها الطلاب، ما دام هي مثل شيء ماشي مثل النهر الماشي جاري ماشي، عم تسجل له حسنات. كل طالب بيتعلم بهالمدرسة اللي بناها له صدقة، له ثواب، ثواب الصدقة. إذا عمر مستوصف، إذا بنى مسجد، إذا بنى بيت للفقراء يسكنوا فيه، إذا حط حنفية ماء للعطشانين يجوا يشربوا منها، إذا عمل أي عمل يستفيد منه الناس، هذه اسمها الصدقة الجارية. هي بتبقى هو بيموت بس بتبقى بتسجل له حسنات على طول، ما دام هالصدقة موجودة ما دام عم تسجل له حسنات. لذلك هون أنا بدي أقول إنه دائما نحن نشجع الناس على الاهتمام خاصة بالمؤسسات اللي فيها خدمات عامة للناس، اللي فيها خدمات علم أو فيها خدمات طب أو خدمات صحية أو فيها خدمات اجتماعية أو أي شيء، أي خدمة للناس حتى لو كان سكن فقير ببيت. بناء المؤسسات لمنع الشكل أو ميتم يجيب الأيتام وربيهم، بناء المؤسسات من هذه، هذه أفضل صدقات جارية بتبقى. بدي أعطي مثال، أنا بحكي الآن بوجه خطابي لكل من يسمعني، ولكن أخص بالذات أبنائي هنا بالسنغال، أولاد دكر الجالي عندنا، أولاد السنغال. بقول لهم هاي المؤسسة اللي أنا عم بحكي فيها الآن، هاي المؤسسة هي صدقة جارية لكل من ساهم فيها من لما بنيت من 50 سنة، صدقة جارية. كل صلاة تقام فيها للي ساهم بمئة فرنك في له ثواب عند الله عز وجل ما دام الصلاة تقام فيها. سوي في الصلاة من حوالي السنة بسبب كورونا، نتمنى من ربنا أنه يرفع البلاء عنا ونرجع. هالمؤسسة هذه صدقة جارية على طول الخط، فيها كل الفروع اللي أنتم بتعرفوها الحمد لله، عن القاعات الاجتماعات، عن المساجد، عن المدارس، عن المعاهد، عندنا الجمعيات الخيرية مثل جمعية الهدى، عندنا الجمعيات اللي تهتم بشعائر الدينية مثل جمعية الإيمان، عندنا الميتم، عندنا ميتمين صار، ميتم بدكر، ميتم بتشاس، عندنا الحمد لله كل النشاطات اللي منقوم فيها، عندنا مجلس علماء أهل البيت، عندنا جمعيات ومنظمات، عندنا شيء كثير. هذه المؤسسات هذه صدقة جارية بيبقى يستفيد منها كل من ساهم فيها، سواء بنصيحة، بتعب يده، بمال، برأي، حتى يجي يقول والله اعملوا هالشغلة مش مليحة، هذيك مش مليحة اتركوها، يعطينا نصيحة من هالشكل بيكون له ثواب إن شاء الله. فالحديث عم بيقول الصدقة الجارية بتبقى تعطي ثواب لصاحبها. الثاني أو علم ينتفع به، يترك علم يستفيد من الناس، يعني ألف كتاب مثلا، بس هذا تأليف الكتاب مش لا يستطيع كل الناس يألف كتاب، لكن اللي قادر يألف بيألف. بهالمناسبة الآن أنا بشجع كل صاحب فن يكتب كتاب بالفن اللي هو فيه. إذا كان عالم ديني يعمل كتب دينية ينفع الناس فيها. إذا كان طبيب شو اللي مانعه لو كل جمعة كتب صفحة، الجمعة كلها يكتب صفحة في الطب، في شؤون الطب، وبعدين بس يخلص آخر حياته بكتاب يطلع له 200-300 صفحة يطبعه يفيد فيه الناس، لأنه كل واحد بيقرأ الكتاب وبيستفيد منه في إلك أجر. إذا كنت محامي اكتب في القانون وعلم الناس كيف يمشي على القانون. إذا كنت في أي مهنة في أي علم عندك اكتب، ألف، ألف وانفع الناس. ولهذا أنا الآن بقول للصيادلي، للأطباء، للمهندسين، للمحامين، لكل أصحاب العلوم، اكتبوا، اكتبوا يا أحباب يا أخوان، اكتبوا ألف كتب، ولو كانت كتب صغيرة مش مشكلة أبدا، لو كتاب بيتصح اكتبوا اطبعوا، انتوا اللي تاخذوا أجاره من كل واحد بيستفيد من هذا الكتاب. الثالث أو ولد صالح يدعو له، تربي ولد صالح بيدعي لك، بيدعي لك مش بس تقول يا بي يا ربي ارحم بي أو ارحم أمي، لا، صحيح هذا الدعاء حلو ومطلوب وربنا بيشجع عليه، بس مش هو بس لحاله بكفي، أو مش هو اللي بيكون الدعاء الحقيقي من الولد. الولد بيدعي لأهله بعمله أكثر من لسانه، يعني لما الولد بيعمل بيكون سلوكه طيب وبيحكي شيء حلو، بيكون مؤدب مهذب مع الناس، أولا هو بيكون عم بيعطي صورة حلوة كتير عن أهله، كأنه عم يدعي لهم، يدعي لهم بالخير، عم بيعطي صورة لأهله اللي ربوه تربية صالحة. من جهة ثانية بيخلي الناس يترحموا على أهله، يقولوا هذا والله الشاب أو الصبية اللي حكيهم حلو ومؤدبين ومهذبين، الله يرحم أهلهم اللي ربوهم. الناس بيقولوا الله يرحم أهلهم. فالولد الصالح يدعو لأهله بلسانه وبسلوكه وبألسنة الناس، بخلي الناس تدعي لأهله أنهم الله يرحمهم لأن ربه تربية صالحة. لذلك ما بدي أطول كثير بهالنقطة كمان، بس شجع الأهل ينتبهوا لأولادهم يربوهم تربية صالحة لحتى أن يكسبوا الأجر والثواب من خلال هذه التربية، من لسان أولادهم ومن عملهم ومن لسان الناس اللي بيقولوا الله يرحم أهله اللي يربوه. بدي اختم هالنقطة هذه موضوع الحياة الدنيا بحكاية موجودة على ما في ذهني أريع من زمان 50-60 سنة لعبد الله بن المقفع أحد أدباء الدولة العباسية. بيروي رواية، بيقول طبعا الرواية يمكن تكون خيالية ما إلى وجود، بس حلوة كثير، بشبه الدنيا والإنسان اللي بيخلق فيها وبيعيش فيها كيف شو بصير فيه، بيشبهه ببير، بير مثل بير الماء، حفرة غميقة كتير، وبها الحفرة في طالة بجنبها من فوق شجرة معبي وجه البير. فواحد بيكون ماشي ما بينتبه بيوقع بها البير. الشجرة طالعة بتمسك بغصن من أغصان الشجرة بتمسك فيه حتى ما يوقع تحت. بعد ما بتمسك بهالغصن بيطلع قدامه بيلاقي فارتين، فارة بيضة وفارة سوداء، عم بيأكلوا بالغصن اللي هو حمله، اللي هو متمسك فيه، الغصن اللي حامله عم بيأكلوا فيه من كعبه، يعني بس يخلصوا بيوع. وبيطلع تحت منه بيلاقي تحت جراه أربع حيات عم بيتحرك. بيطلع بكعب البير بيلاقي تنين، تنين نوع من الحيوانات الضخمة، ضخم كبير، فاتح حلقه وناطر انه هذا البني ادم ينزل لحتى يبلع ويأكل. بيطلع قدامه دغري بجنب البير بيلاقي مرضبان عسل، بيحط اصبعه هيك بالعسلات بيلحسهم بيلاقيهم حلوين طيبين. بينسى الغصن اللي هو متمسك فيه وبينسى الفارتين اللي عم بياكلوا بالغصن وبينسى الحيات اللي تحت جريه وبينسى التنين الموجود تحت بكعب البير اللي ناطره لحتى يبلعه. بينساهم كلهم وبيتلهى بيمد اصبعه ويلحس من العسلات. بيقول الكاتب، بيقول هاي الدنيا نزول الإنسان بالبير، لما بينزل الإنسان بها الدنيا بيخلق، والغصن الشجرة هذا عمره، في واحد بيخلق وبعد يوم بيموت، في واحد بيخلق بعيش 100 سنة أو 200 سنة، الغصن هذا عمره، والفارتين السود والبيض، السودة والبيضاء هولي هن الليل والنهار، يعني بيأكلوا الغصن عم بيأكلوا له عمره. يعني نحن لما واحد كل سنة لما بيجي اليوم اللي خلق فيه بيعمل عيد ميلاد مبسوط، عيد ميلاده صار عمره 20، صار عمره 30، صار عمره 60، مبسوط. بس هو هو اللي مبسوط فيه اللي مرقوا مراحوا، شو عاد ينفعوا؟ هو عمره اللي بينفعوا اللي جاي، بس اللي راح شو بيستفيد منه؟ ولش هو لازم يعمل عيد ميلاد للي جاي مش للي رايح. لازم يقول عيد ميلاد قدش بقيلي، لكنه مصيبي مين بيعرف قدش بقيله؟ مين بيعرف؟ شباب عم بتموت بمرض أو بلا مرض، بحادث، توقع طيارة، بسيارة، بأي شكل من الأشكال. في ناس بيناموا المغرب ما في شيء ولا حادث ولا شيء، الصبح بيفوق بلقوا ميت، حدا بيعرف أنت بموت. عشان هيك ما حداش بيقدر يعمل عيد ميلاد لعمره اللي باقي قداش بيقيله، بيقيله 20 ولا 30 ولا 100، ما بيعرف. فبيعملوا عيد ميلاد للعمر اللي مات، العمر اللي راح ما عاد يستفيد منه. فبيقول إذن الليل والنهار هولي اللي هن الفارتين البيضة والسوداء، هولي الليل والنهار اللي عم بيأكلوا عمره، وبس يخلص عمره بده يوقع. الحياة مشاكل الحياة وهموم الدنيا، التنين اللي تحت هذا القبر اللي ناطرنا بنا ننزل فيه، بس هالفارتين يأكلوا الغصن بنا ننزل بها القبر، ما في مخرج. مشكلتنا انه ننسى كل هذا، وهو العسلات اللي قدامنا اللي هن لذة الدنيا، حياة الدنيا، انه واحد بيتجوز بيخلف بيشتغل وبيطلع مال، بيعمل هالأمور هذه بيتلهى فيها بيلتي فيها، وبينسى أنه بده يموت، وبينسى الليل والنهار اللي بيأكله عمره، وبينسى مشاكل الحياة اللي هنا تحت جريه، وبينسى القبر اللي بده ينزله، بينسى كل هول بهالعسلات اللي عم بيلحوس فيه. يا إخوان يا أحباب، خلينا شوي نحط العسلات على جنب ونشوف شو في حوالينا، نشوف عمرنا الغصن اللي عم يتاكل، ما نشوف قديش صار متاكل منه، نشوف قديش بعد باقي. هل باقي لنا بعد يوم ولا سنة ولا عشرة ولا خمسين، ما نعرف. واللي ما بيعرف يستعد. بدي أعطيكم مثل صغير. إذا واحد بده يسافر وقالوا له نحن مش عارفين أي ساعة تجي الطيارة، ممكن تجي الساعة 4، ممكن الساعة 5، ممكن الساعة 7، مش عارفين، وهو بده يسافر، شو بيعمل؟ من الساعة 1 بيكون على المطار. ليه؟ حتى يتأكد إنه هو بده يطلع بالطيارة، حتى ما تسوق الطيارة. نحن عمرنا بيسبقنا قبل ما نعمل شيء، صدقوني عمرنا بيسبقنا ومنموت، وكل يوم نقول بكرة بنعمل، بكرة نبلش نصلي، بكرة نبلش نصوم، بكرة نتصدق، بكرة نزلو معاش نكذب، بكرة نكون أمنا معاش نخون، بكرة نكون ملاح مع الناس ما منكون وحشين، بكرة منضل نقول بكرة، منموت نحن عم نقول بكرة. مع الأسف الحياة الرابعة اللي هي ما بين لحظة الموت ويوم القيامة، هذا اللي بيسموه عالم البرزخ. كلمة برزخ يعني الحد الفاصل بين شيئين. لو فرضنا في واحد عنده بركة مي وجاب حديد أو خشب وقسم البركة بالنص، أو عمر حيط بالنص، قسم البركة لقطعتين، بركتين صار، ميلة اليمين وميلة الشمال. هالحيط الموجود بالنص كأنه خشب ولا حديد ولا عمار شو ما كان، هذا بسموه برزخ، يعني فاصل، عامل براج بين الميلة اليمين وميلة الشمال. حياة البرزخ هي الفاصل بين الدنيا اللي نحن عايشينها الآن وبين الآخرة. هذه حياة البرزخ مش حياة للجسم، جسمنا بس نموت خلص، الجسم بيدفنوه بيتفتفت، وكان الله يحب المحسنين، بيرجع للتراب، بيرجع لأصله مثل ما كان بالأول. لكن حياة الروح، الروح ما بتموت، الإنسان ما بيموت، والإنسان هو الروح، الجسم هو اللي بيموت. ليكو سهل كتير القصة. إذا واحد شعراته طوال وراح لعند الحلاق أصله شعراته، وإجا هو جمع هالشعرات حطهم بكيس وجيب النوم، مرة بيقعد بيتسلى فيهم، بيضل يقصقص فيهم ليصيروا كل وحدة أقل من مليمتر، أو إنه بيحطهم بالأرض وبيدفنهم، أو بيكبهم بتنكة الزبالة، أو بروح بيكبهم بالبحر. شو ما عمل فيهم بحس بشي بهالشعرات؟ ما بحس شي، لأنه هولي 200 شعر ميت، ما بحس شي أساسا. لما كانوا بعضهم ملزقين فيه ما هني ميتين، لأنه الشعر المقدار الحي من الشعر واللي ينبت اللي هو كعب الشعر اللي داخل الجسم، أما الشعر بس تظهر من الجسم لبرا، هذه القطعة الميتي منها ما إلا إيمي بتقصة ما بتنجع. وشو ما عملت فيها بعدين ما بتنجع ولا بتعرف. يعني لو الحلاق أخذ الشعرات شو ما عمل فيهم، أنت شو بده يعرفك؟ ما بتعرف شو عمل فيهم ولا يعنيك بشيء. جسمنا بس نموت هيك مثل الشعرات، نفس الشيء بنموت. الإنسان اللي هو الروح والمشاعر والإحساس ما بيحس هذا الجسم شو صار فيه، راح صار مثل الشعر اللي تقصص ما له قيمة. الجسم اللي الإنسان الحقيقي اللي هو روحه بتضل عايش ما بتموت. هذه الروح بتمر بمراحل. أول مرحلة من مراحل الروح ساعة النقل من مطرح بيغسلوا لمطرح للقبر اللي بده يدفنوه فيه، هذا لما نطلع الشخص الميت من المستشفى وبناخذه على الجبينة، هذا التشييع بيسموه، التشييع يعني نقله عن جبينة. ورد في بعض الأخبار إنه الروح ساعتها ما بتكون بعد شعري إن هي ماتت، خاصة بحال واحد بعده عايش وبيمشي بين الناس، الروح تتنقل بين الناس اللي واقفين وبشوفهم عم يبكوا وبيجيبوا اسمه يا حرام يا ذلي يا تعتيري فلان مات الله يرحمه مش عارف ايه يقولوا الفاتحة. بيستهجن انه ليه عم يبكوا عليه وليه عم يقولوا الفاتحة شو صار؟ ما هو بينات الموجود وارد في الآثار انه بيجي بيحط ايده على كتف الناس اللي ماشيين ورا جنازي ويقولوا يا عمي انتوا لزعلانين ليه عم تبكوا ما انا هياني معاكم. ما بيشعر بالموت بياخذوا بنزلوه بالقبر بس ينزل بالقبر بحس انه مات. هذه اول مرحلة. مرحلة الثانية بيدفنوا للواحد بلقنوا الشهادة بيدفنوه بيقولوا الفاتحة بيمشوا بياخذوا بخاطر اهل العزاء وكل الناس بتروح على بيوتها. لما بيطلع اخر واحد من الجباني تجي الملائكة بتقعدوا لهذا تقعد الروح الجسم مش ضروري يعد الجسم والله أعلم يمكن يعد الجسم بس يعد الجسم أو الروح واحد واحد لأن الحديث مع الروح الإحساس والتفكير وكل شيء مع الروح جسم مالويني حتى بالدنيا نحن اللي بيحكي واللي بيحس وبيشعر وبيفكر هو الروح الجسم شو لويني بس تنسحب الروح الجسم ولا شيء صار. بيجوا الملائكة بيحاسبوه بيقولوا له حاسبوا حساب العقائد انتبهوا مش حساب الأعمال يعني لا بيقولوا له شو صليت وشو صمت ما بيقولوا له بيقولوا له أنت مين كنت تعبد مين ربك. في واحد ربه الله اللي خلقه وفي واحد ربه مصريته وفي واحد ربه مرته في واحد ربه وليده وفي واحد ربه المنصب اللي هو فيه في واحد ربه شهوته أفرأيت من اتخذ إلهه هواه في القرآن الكريم. كل واحد عنده الرب شكل بيعد إذا هونيك ما في كذب في الدنيا فينا نكذب على بعض قد ما بدنا لهونيك ما في كذب في صدق. مين ربك بيقول لهم مين رب شو دينك بده يقول لهم مين نبيك بيقول لهم مين إمامك بيقول لهم. هذا اللي بيسموه شهادة الموت بيسألوه بيجاوبون بعدين بيتركوه. تيجي المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة اللي هي الحياة في عالم الأرواح تشبه الحياة اللي قبل الأجسام الحياة القديمة اللي وجدت قبل خلق آدم مثل ما حكينا بأول الحديث. عالم أرواح عالم الأرواح في مطرحتين ينزل تنزل الأرواح فيها. في مطرحة هذه للي هن في الدنيا خرجوا من الدنيا بإطمئنان برياحة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. هذا اللي بالدنيا عامل كل الواجبات وترك كل الحرام ما عمل ولا غلط ولا ترك ولا واجب هذا رايح الجنة من البداية. فبعالم البرزخ يعيش عيشة روح الروح بتعيش بمكان كأنه جنة جنة حلوة تتناسب وحياة الروح مش تتناسب وحياة الجسم بس بيعيش مبسوط مثل بشوف بنومه واحد شايف بنومه شغلة حلوة كتير مبسوط فيها. هونيك نفس الشيء حياة روح بيمبسط فيها. أما إذا كان نعوذ بالله من أهل النار واحد لا بده يؤمن بالله ولا بده يرد على حدا لا على شيخ ولا على بي ولا على أم ولا على صديق بنصحه ولا بده يرد على عقله ولا شيء ما بده يرد على حدا يكون من أهل النار. وين بيروح؟ بيروح على النار بيحطوه بمطرحة فيها عذاب تشبه النار. لذلك ورد في الحديث الشريف القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر هيك القبر يعني مش ضروري القبر اللي في الميت ذاته القبر يعني ما بعد الموت من لحظة الدفن إلى يوم القيامة إما بستان روضة يعني بستان من بساتين الجنة وإما حفرة جورة من جور النار جهنم نعوذ بالله. اللي بيكون بجور النار بيقولوا إذا كان هذا عامل أعمال مليحة كثير ولكن كان عامل أيديه مخربط بأشياء ما بتسوى، ربما عذابه أثناء البرزخ ينفعه يخدمه ليوم القيامة. وربما ربنا عز وجل بالدنيا قبل ما يموت يعذبه شوي، ممكن يخسره ولد، ممكن يخسره مال، ممكن يخسره صحته، ممكن يخسره أي شيء بيعز عليه بيتعذب. هذا العذاب بيسقط له من الآثام من الذنوب اللي هو كان عاملها. ولذلك بيقولوا المرض ما في، المرض ما في ثواب ولكنه يمحو الذنوب، وهذا محو الذنوب أحسن للثواب. إذا أنت عامل غلط، إذا سخنت قول الحمد لله، مش تقعد تندب حظك وتقول لي عشان سخنت، لا، قول الحمد لله. إذا سخنت وتعذبت بيكون عندك مصايب كان أنت عاملها ربنا بيمحيها عنك، فبتكون مصلحة إلك أنت إنك أنت تخلص من ذنوبك بيجي يوم القيامة تدخل الجنة. ولذلك الورد بالحديث إن الله عز وجل إذا أحب عبد إنه يدخله الجنة بيعلقوا بمشاكل بالدنيا، بيخسروا مصاري، بيخسروا أهله، بيخسروا أولاده، بيخسروا أصحابه، بيخسروا صحته، بيخسروا أي شيء بيخسروا بمقابل الخسارات عما يمحي عنه الذنوب. بيقول فإن بقي عليه شيء، بقي شوية ذنوب، بيقول شددت عليه عند الموت حتى يأتيني ولا ذنب له فأدخله الجنة. أنا بأس عليه وقت الموت، ما بيموت من أول لحظة، خليه يموت خلال نص ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا شهر. في ناس بيبقوا وقت طويل يتعذبوا عند الموت. عذاب الإنسان عند الموت رحمة إله، ما تتضايقوا، هذا رحمة إله، لأنه ساعتها بيكون عما ربنا يمحي عنه مجموعة من الذنوب كان بعد على الآن. أنا بدي أقول شيء، اللي بيموت أعزائنا اللي بتموت كانوا أولاد ولا أهل ولا أصحاب، هولي إلن علينا واجب، يقولون علينا حق إنه نحن نساهم ببراءة ذمة أمواتنا. أنا بيعجبني كتير التصرف إخواننا وأهلنا السنغاليين. السنغاليين بحضر بعض الجنائز بشوفهم شو بيسوون، بيوقفوا أولاد الميت، كان الرجل أو امرأة أولاده وأولادها، بيوقفوا أو أحيانا بكلفوا العالم الديني، بيوقف وبيقول للناس يا ناس مين إله حق على هذا الميت؟ اللي إله حق كأنه حق مال، إله حق مادي، إله عليه مصاري، أو حق إنه كان حاكي عليه ولا كان بهدله ولا كان مختلف وياه، عالم شيء إله عليه حق. اللي إله حق على الميت يجي حتى نعطيه إياه أو نتسامح منه نقول له سامحنا، أو إذا قلوا مال نعطيه ماله. هالعادة هذه موجودة بالسنغال، ياريت نحن أو غيرنا بيأخذ هالعادة هذه وأولاد الأموات أولاد الميتين يقولوا للناس مين إله حق على بينا أو على إمنا أو على خينا حتى نقدم له إياه. من جملة الأمور اللي هي تبرئ ذمة الميت إذا كان هو مص، هون بدي نبه، ولو أن الحديث شوي طال بس محولي معلش احفظوا ما أقول. هون بدي نبه لما أنا بحكي بالمناسبات العامة، بقول يا ناس اعملوا وصية، ما حدا بتسمع. أنت بيعملوا وصية لما بيجي بفكر نروح على الحاج، قال بيجي بيعملوا وصية. طيب ما أنت من لما بلغت، لما كان عمرك 13 سنة ولا 14 سنة بلغت لازم تعمل وصية. بنقول للواحد يعمل وصية شو بيقلنا؟ بيقول أنا لإيش، لماذا، ليه بدي أعمل وصية؟ ما أنا عنديش مصاري لوزعها. نحن ما عم نقول لك تعا وزع ميراثك، عم نقول لك أعمل وصية، تعا قول، تعا اكتب أنا مؤمن بالله، أؤمن بالله عز وجل، أنا ديني الإسلام، أنا نبي محمد، أنا إمامي فلان، أنا كذا، أنا بصلي، أنا بصوم، أنا عندي القرآن، أنا عندي الكعبة إبلتي، الصلاة فريضتي. هاي الوصايا، الوصايا مش مثل ما دائما بيجي براسنا دغري المصاري، مش المال. وصية أنت عقائدك عملك، هاي الوصية. ما حدا بيرد حتى اللي بوصف. أنا خلال 52 سنة بهالبلد سجلت آلاف الوصايا. بيجي واحد بيسجل عندي، أنت شو قصتك؟ والله يا مولانا أنا بلشت صلي وصوم لما كان عمري 50 سنة، فعلي شي 35 ولا 37 سنة صلاة وصيام. نسجل له يصلوا عنه 37 سنة أو يصوموا عنه 37 شهر، بموت إن شاء الله مخسفين كل الوصايا اللي سجلت، يجوا الأولاد نفذوها. نادر من كل 100 وصية في وصية تتنفذ، من كل 100 في واحدة تتنفذ. ما تتكلوا لا على إخوتكم ولا على أولادكم ولا على أهلكم ولا على أصحابكم، ما تتكلوا على أحد، تكلوا على أنفسكم. بالدنيا اعملوا وصايا وحطوا رصيد، مثل ما بتحطوا رصيد تعلموا ولد، مثل ما بتحطوا رصيد حتى تروحوا رحلة، حطوا رصيد تنفذوا وصاياكم حتى تستفيدوا شوي. بكل أسف الناس ما بيحترموا أمواتهم. أنا بقول بالصراحة الناس ما بيحترموا أمواتهم. بتشوفوا يوم العيد تبقى مهتمين يدركوا صلاة العيد الواجبة وبيروحوا على المقبرة ناخذين بخور يبخروا فيه القبر كأنه الميت بيستفيد بالبخور، وبيقعدوا بيبكوا شوي، بيقروا الفاتحة، إذا كان بده يقروا بيقروا سورة ياسين أو تبارك، وبيجوا على البيت وبيعملوا حالهم إنه هني عملوا شيء حلو. لا، فينا عملوا قبل العيد بيوم بجمعة توصل، بيقروا الفاتحة بالبيت بتوصل. إذا بدك عن جد تحترم الميت اللي عندك برق له ذمته، شوف شو عليه صلاة، شو عليه صيام، شو عليه حاج، شو عليه كفارات، شو عليه مصايب مشاكل، شو عليه ديون للناس، شو عليه ديون لربنا، يقضيها يقضوها عنه. ساعتها بتكونوا احترمتوا أمواتكم. بس تضحكوا علينا وتقولنا والله أنا رحت على القبر وقعدت نص ساعة أقرا سورة ياسين، الميت ما راح يستفيد بهالحكي، ما برأت له ذمته أبدا. إبراء الذم الحقيقي هو الأساس. ولذلك أنا قلت بيعجبني كتير فعل إخواننا السنغاليين وقت الجنيس. هذا يستمر، هذه الحياة البرزخ تستمر بنعيم أو عذاب إلى يوم القيامة. بيوم القيامة لما الناس بتفيق مثل اللي بيفيق من منام، لو واحد مثلا راح بغيبوبة بالكمال، فات بغيبوبة 10 سنين وفاق، وكل ال10 سنين كان شايف منام واحد عن غيبوبة مثل النايم، وشايف منام واحد 10 سنين. لكن لما بفيق بحس ال10 سنين اللي مرقوا ولا شيء، بخسب انه هو نام شي ربع ساعة وفاق. الحياة البرزخ الى يوم القيامة هيك، كأنه نص ساعة ولا ساعة. عشان هيك القرآن الكريم شو بيقول في سورة المؤمنون، بيقول قال كم لبثتم في الارض عدد سنين. انتوا قديش عشتوا بالارض سواء قبل الموت أو بعد الموت، بكون عايشين بالأرض بعد الموت. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم أو نص يوم أو ربع يوم. فاسأل العادين، اسأل اللي كانوا يعدوا، يعني ما عدينا ما حسينا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أنتوا ولا شيء، طبعا بنظر ربنا عز وجل لو كانوا مليون سنة ولا شيء. ثم بيسألون أفحسبتم أن خلقناكم عبثا. عبث يعني تلعب الأولاد، أنتوا خسبتوا أن احنا خلقناكم بالدنيا لعب أولاد، هاد تأكلوا تشربوا وانتهت القصة. لا، وأنكم إلينا لا ترجعون. مش رح تجوا لعنا، بلا، أنتوا كنتوا عنا، الله خلقنا، خلق أرواحنا، خلقنا عنده، وبالدنيا نحن عنده، نحن مش خارج إرادة الله عز وجل، نحن بحكم الله، بإرادة الله. وحتى الكافر، أنا بلاحظ حتى الكافر بالله، يطلع بالطيارة، تهز شوي الطيارة، بيرفع دخيلك يا رب، بيعرف الله ساعتها. نحن عايشين برحمة الله، تحت ظل الله عز وجل. وبالآخرة بدنا نرجع له. المصيبة إنه الإنسان بيكون غفلان، مش حاسس إنه يراجع، إنه رايح عند الله. نحن عمرنا طيارة ماشي، ماشي فينا الطيارة، تنزل بمحطة، المحطة اللي هي القبر، منروح لعند الله غصب عنا، بدنا نروح، شئنا ما بين نحن رايحين. 124 ألف نبي حدثونا عن يوم القيامة، نحن بدنا نضلنا غفلانين، ما بدنا نفكر، ما بدنا نعيش الحقيقة، بدنا واحد يضحك علينا، نجيب واحد يقعد يرقص، ولا يدق لنا موسيقى، ولا مش عارف شو يسوي، ونحن منزقف له مبسوطين. لو قعد 10 أيام مبسوطين، نوقف نصلي 5 دقائق من الأيام، هاي مصيبتنا، نحن غفلانين. وأما بدي أختم الآن بآخر حكاية على السريع جدا، كم دقيقة بس. العالم الأخير يوم القيامة، وهذا إن شاء الله بأحاديث القادمة، وحكيت كثير عن الموضوع بالماضي، ممكن نحكي بالتفاصيل، لكن الآن بشكل موجز، يوم القيامة ربنا عز وجل هالقبور هذه طيب تفتح، تظهر الناس مثل ما كنا بالدنيا، كل واحد لابس كفن وضع. يوم القيامة يوم مهول، يوم صعب، صعب كثير. ينصب الميزان لحتى نزين أعمالنا، ويبدأ الحساب. مليارات من الملائكة المكلفة بالحساب بتوقف، وكل واحد حده مجموعة، مش واحد، كل واحد من البشر حده مجموعة من الملائكة عم بيحاسبوا. أول تصرف للناس ساعتها شو يهربوا. أنا قال لي مرة واحد حكاية قديمة أيام كنت بالعراق بالنجف، قال لي هو أرى أو سمع أنه بأمريكا إذا واحد قتل قتيل وبدن يقتلوه بالولايات اللي بنفذوا فيها حكم الإعدام، إذا بدن يقتلوه ما بيقوسوه ولا بيقتلوه بسكين ولا بسم، يطلوا بالغاز. عندهم غرفة يسموها غرفة الغاز، غاز هذا اللي بولعوا فيه اللي بيطبخوا عليه، غرفة بيحطوا الشخص فيها وبيفتحوا فيها حنفيات غاز، فهو بصير يتنفس الغاز، قديش بيتحمل 5 دقائق، 4 ساعة، نص ساعة، الله أعلم، بيموت، بيهدوا بيدو شنو. قال هذه أسهل طريقة للقتل عندهم، لأنه هي كتير صعبة. فقال لي ذا بوقتها، قال انه هذا المسكين في حاطين مصورين الكاميرات، لما بيصير يشم الغاز مش بيضل قاعد مطرحه، بيصير يقوم يهرب بالغرفة من زاوية لزاوية، كأنه اذا هرب فيها بيتخلص. وين ما كان بالغرفة، الغرفة كلها انتلت غاز، يعني نوقف على هالحيط اليمين ولا حيط الشمال ولا بيدق الزاوية ولا بالزاوية اللي قبالها، شو الفرق؟ والنتيجة عم بشم الغاز وبتموت. لكن طبيعة الإنسان أنه يهرب من الشيء الصعب، حتى بالدنيا نحن نهرب من الشيء الصعب، شو ما كان يكون نهرب منه. بالآخرة نفس الشيء، نهرب مثل هذا اللي محطوط بغرفة الغاز، ونصير نهرب. الله بالقرآن شو بيقول هالمنظر هذا؟ الله بيحكي بالقرآن، الله بالقرآن بيقول في سورة عبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، بيقول فإذا جاءت الصاخة، مقصود بكلمة الصاخة يوم القيامة، يومتها يوم يفر المرء من أخيه. الواحد بشوف خيه بيهرب منه، بالدنيا بنبكي عليه، خينا إذا مات، أنا أخوتي 2 ماتوا، بكيت عليه. يوم القيامة بيهرب منه اللي شفته، إيش بقول ليش؟ يوم يفر، بيهرب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أمه وأبيه بيهرب منهم، وصاحبته وبنيه، صاحبته مرته وولاده خيه وامه وبيه ومرته وولاده، هاو العيلة بيهرب منهم، بيقوم الركض بيهرب بساحة يوم القيامة. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد عنده مصيبة بده يحلها. شو المصيبة؟ انه يكون حسناته اقل من سيئاته، السيئات عنده اكثر من حسنات. نفرض هو عامل حسنات 100 كيلو بس عنده سيئات طن، طيب هذا بده 900 كيلو ناقصين الحسنات يصيروا قد السيئات، لا تجي شفاعة وتفوتوا على الجنة. وشو بيعمل؟ بصير يشحت بالدنيا، هذا الشحاد الصرخ يجي بيطلب صدقة منك، بيقول لك مد ايده بيقول لك لله ورسوله اعطيني صدقة، انت او تعطي او تزعم. يوم القيامة ما حدا بيعطي، لانه كل واحد عنده ناقص حسنات، بصير بده يشحد بدور على الناس، يجي لخيه بيهرب منه، يجي لامه بي يعطونه حسنه بيهربوا منه، هو بيهرب منهم اذا طلبوا او هن بيهرب منه اذا طلبوا، ولاده مرته جوزها للمرأة كله بيهرب من بعض، كل واحد بيهرب من الثاني، ما بده يعطي حسنه وحده بالاخر ما فيه. بالدنيا فيك تعطي، الان اذا واحد مات وجيت انت صليت له ركعتين صلاة صبح ولا الظهر ولا عصر، او استأجرت له عما تنفع، بس يوم القيامة لا راح تستأجره ولا راح تصلي عنه ولا راح تعطيه من حسناتك اللي انت عاملها، راح تهرب منه ويهرب منك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يخيه. بسورة المعارج يتعرض لهالمعنى بس من زاوية تانية، بيقول يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. قال المجرم بيتمنى انه حتى ما يتعذب يقدم ولاده فداء عنه، هو يقول له يا الله فوت ولادي عشان انا مش بدك يتركني برا، بيطلب من ربنا يفوت ولاده عشان حتى هو ينجو من العذاب حتى يزبط. بيقول له أولادي، إذا الملائكة قالوا له ما بكفوا، بيقول له خذوا مرتي، خذوا جوزي، خذوا خيي، خذوا كل عائلتي، عائلتي كلها خذوها بس ما تفوتوني أنا عشان. طيب هون ملاحظة، هون عم بيقول يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، عذاب يوم القيامة، ببنيه أولاده وبمرته وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، يعني العيلة عائلته كلها، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول له يا رب خذ كل البشر، كم مليار؟ 100 مليار، خذهم كله ونحطهم بجهنم بس أنا لا تحطني بجهنم. بس هون ما جاب سيرة الأهل. بالآية الأولى لما قال أنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، بيهرب من أمه وبيه. ليه؟ لأنه أمه وبيه يمكن يطلب منه حسنة بيهرب منهم. بس هون ما بيطلب من الله يفوتنا على جهنم وهو ينجو، يفوت كل البشر، إيه؟ مرته أو جوزها أو أولاده أخته والعالم كله وعائلته كلها، أوكي كلهم بيهم يخذون على جهنم، بس أمه وبيه لا. القرآن ما ذكرهم السبب، هونيك بيهرب منهم لأنه بدني أشطوه حسنات، بس هون لا، هون بده يفوتوا على جهنم مطرحه. وانه الانسان يفادي بامه وبيه يفوتوا على جهنم هذا شيء يغضب ربنا، الله ما بيقبل. الله بيقبل ان يوم القيامه واحد يعطي الثاني حسنه، بيقبل، بدك شرط انت حر، بس ما بيقبل انك تطلب يا رب فوت ام وبي على جهنم حتى انا ما افوت. عشان هيك حتى المجرم يوم القيامه ما بيقولوا لربنا فوت أمه وبيه على جهنم، بفوت البشر كله إلا أمه وبيه. ولكن بالشحادة لا، بيروح لعند أمه وبيه بيشحد بس بيهربوا منه. آخر نقطة بدي أقولها الآن، أنه وصف يوم القيامة بشكل عام موجود في سورة الشعراء، بيقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة لا المال بينفع ولا الأولاد بينفعوا. المال ما في مال. يعني إذا واحد لما بيطلع من قبره أي مال بيجيبه؟ بيجيب معه تجارة، بيجيب معه مكاتب، بيجيب معه مصانع، بيجيب طيارة، بيجيب سيارة، شو بيجيب؟ ما بيجيب شيء. المال ما بينفع. ولاده موجودين ما بيهربوا منه أو هو بيهرب منهم، كذلك ما بينفع الأولاد. اللي بينفع الشغل الوحدي يكون عندك قلب طيب، قلب سليم، ما تحمل الحرام، ما دخل بالكبائر، ما دخل بالمصايب، ويكون نظيف. هالقلب نظيف هذا من الحرام، واللي مملوء بالطاعات وبالخيرات، ويكون قلبك طيب، ويكون نيتك سليمة على الناس، ما تجيب سيرة حدا ولا تأذي حدا ولا تعمل مشاكل مع حدا، وتكون أخلاقك طيبة وتارك وراك أثر طيب. كون هيك، هذا اللي بينفعك. إلا من أتى الله بقلب سليم. لو كان معشوة خلاص رح إنهي الحديث، بس إن شاء الله قريبا بحكي عن يوم القيامة بشكل مفصل، وبحكي عن الشفاعة شو ممكن تنفعنا يوم القيامة أو بالدنيا. أخيرا أسأل الله تعالى أن ينجينا في الدنيا من كل عذاب ومن كل مرض ومن كل مصيبة ومن شر الحروب ومن الهموم والأحزان، ينجينا من كل هذه الهموم المحيطة بنا من كل الجهات، من الخوف والرعب الموجود من الحروب، ومن الخوف والرعب من الأوبئة والأمراض، والخوف والرعب من الجوع والمرض والمصائب كل اللي عايشين فيها. نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا جميعا أحياء وأمواتا، خصوصا من قرأنا له الفاتحة في مطلع الحديث، المرحوم درويش رضا عطية، أن يشمله بواسع رحمته، وأن يدخله الفسيح من جناته، وأن يجعله مع محمد وآله الطاهرين، وأن يضاعف له في الحسنات، ويمحو عنه السيئات، ويبدل سيئاته بالحسنات، وأن يعوض آله وذويه أجرا وخيرا كثيرا، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوصل إلى روحه وأرواح المؤمنين ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.